أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الثاني في جهادنا للمعاصي. فالتقيت معكم في اللقاء الماضي كيف تصبر عن المعصية، وذكرت لكم أن ابن القيم وهو إمام القلوب الذي يستطيع أن ينفذ ليعرف ما في قلبك، هو بحق كان طبيبا من الناحيتين. فكان ابن القيم يعمل طبيبا، دكتور يعني بتعبرنا، كان يعمل طبيبا فعلا، وكان قد عمل في طب القلوب كذلك، فهو أستاذ ورئيس قسم واستشاري في علاج أمراض القلوب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله تعالى أن يلحقنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحيانا لما بتيجي تقرأ لابن القيم تحس أنه فعلا بيكلم قلبك، تحس أنه بيدخل في داخل أجواء أغوار نفسك رحمه الله تعالى. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب أو 10 نقاط كيف تتصبر بها عن المعصية. قلت لكم في بداية اللقاء الماضي إن كثيرا من الناس يعرف أن ما يفعله ذنب ومعصية ومع ذلك يفعله، بيشرب السجاير تقول له حرام يقول لك أنا عارف بس ادعي لي، ده يبقى حاله كويس، ده ادعي ربنا يتوب علي، عارف أنه حرام. اللي بيشرب مخدرات ولا بيبص على بنات ولا بيسهر على حرام غالبا يعلم أن هذا حرام، لكنه مع ذلك لا يقوى على نفسه، أو لا يستطيع دفاع شيطانه، أو لا يستطيع أن يقاوم قرناء السوء، إلى غير ذلك من أسباب التي تدفع إلى المعاصي. طيب إيه اللي يخليك، ما هو الدافع، ما الذي يصبرك على ترك هذه المعصية؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين 10 أسباب 10 نقاط إن شاء الله تسلكها. أنا بقول لنفسي والله أنا عاوز أكتبها في جيبي، كل ما ألاقي معصية أطلعها أقراها، إيه اللي يساعدني أترك المعصية دي، أعمل إيه بسرعة عشان أسيب المعصية دي، حطها في قلبك كده، مش قادر تحطها في قلبك اكتبها في ورقة في جيبك، حتى رؤوس الأقلام حط رؤوس الأقلام في ورقة، وكل شوية لما تهم نفسك بمعصية أو يدفعك شيطانك لمعصية أو يدفعك قرناء السوء لمعصية أو ترى أن الدنيا كلها تجذبك للمعصية، انظر إلى هذه الأسباب 10 لعل الله جل وعلا أن يعينك. ودائما أقول إنه أولا وآخرا لن ينجيك من المعصية إلا ربك. إي والله هو ربنا المعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمعان من أعانه الله، والطائع من يسر الله جل وعلا الطاعة. قال تعالى فسنيسره. جزاكم الله انت جبت الحلوة، فسنيسره لليسرى. بعدها بشوية ربنا قال ايه، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننسره للعسرة. يعني في ناس ربنا بيسر لها طريق الجنة، وفي ناس يشاء الله جل وعلا ان طريق النار ييسر لها، طريق النار يبقى سهل بالنسبة لها. يعني انسان ممكن انسان والعياذ بالله يعوز يفعل الفحشة، تتقفل من كل مكان، ما يعرفش يعملها. يقول لك الناس بتتكلم على الفحشة، فين دول؟ هم فين البنات دي؟ هو فين الـ هو يقول لك يا عم ده الأفلام رخيص، هي فين؟ مش عارف ولا عارف يوصل. ده نعمة من ربنا عليك، ده فضل من ربنا عليك أنه عسر عليك طريق المعصية، عصمك. في واحد تلاقي المعصية بتترمى قدامه، يفلت من دي إلى التانية مرمية قدامه، لو كانت سهلة قدامه ده مصيبة، يبقى جهاده أصعب. فحين ييسرك الله جل وعلا لليسرى ويعسر عليك المعصية أو يعصمك، هذه نعمة من الله. وهذا اللي احنا قلنا في اللقاء الماضي، الفرق بين المخلص والمخلص. المخلص اسم فاعل، يعني أنت اللي أخلصت، إنما المخلص اسم مفعول، يعني أنت اللي أخلصت، خلصك الله من المعصية، كما قال عن نبي الله يوسف إنه من عبادنا المخلصين. امتى ربنا قال هذه الكلمه؟ لما قال والا تصرف عني. تصرف مين؟ لا يصرف. نحن نتكلم كيف تصبر، مين لا يصبرك؟ مين لا يصرفك؟ والا تصرف عني كيدهن. كل البنات والجميلات والاميرات اللي في البلد راودنه عن نفسه. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له. يبقى بعد العشرة دول وقبل العشرة دول تعلم أن الذي سيصبرك عن المعصية، وأن الذي سيصرف عنك المعصية، وأن الذي سيعينك على الطاعة هو الله جل وعلا. فلتسأله أولا وآخرا: اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ذكر ابن القيم 10 نقاط تستطيع بها بأمر الله جل وعلا أن تعصم من الذنوب والمعاصي. أولا هنقول الترتيب اللي قاله ابن القيم، وإحنا أكلمنا عن كم واحدة؟ عن 4 حاجات، هنكمل الستة إن شاء الله اللي نادي بإذن الله. أول حاجة تمنعك عن المعصية، طبعا الترتيب ده أنا لي وجهة نظر في الترتيب، فقلت لك أول حاجة، يعني كلمت لك عن أول حاجة اللي هي محبة الله جل وعلا، لأن دي بالنسبة لي هي دي الدافع الأول إن ربنا يعني يكرمك. في أحيانا إنسان، يعني قبل ما أكمل 10 معلش، في أحيانا الإنسان لما تكلمه عن الجنة يقرب ربنا قوي وقلبه يرق ويحب طريق ربنا ودموعه تنزل. وفي واحد ما ينفعش لما أكلمه عن النار وعن العذاب وعن الصراط وعن الشدائد. في ناس كده، في طالب في الفصل المدرس عشان يخليه شاطر يكلمه ويقول له إن شاء الله أنت تطلع الأول، وإن شاء الله لك جايزة، وإن شاء الله أنت يعني هتكرم من المحافظ، وإن شاء الله أنت هتاخد جايزة وتسافر مش عارف إيه، يقعد يرغبه يوم يذاكر. فواحد لو رغبته وإن شاء الله أنت شاطر وأنت كويس يستسهل وينام وما يذاكرش. أهو ده محتاج إيه؟ ما نفعش الجزرة، يبقى إيه؟ يبقى العصاية على طول. في واحد ما ينفعلوش العصايه، وفي واحد ما ينفعش دوله ده تكلمه عن المواعظ، سواء يعني وعد او وعيد، تذكير او تهديد، كل ده ما ينفعش. لا بيذاكر كده وتيجي تقول له ده المدرس هيضربك، يا عم هما خبطتين وخلاص استحملهم وخلاص، ولا بيذاكر الا كده ولا كده. في واحد هو عرف طريقه فتذكره بالجنه، ما يتذكرش، ذكره بالنار ما ينفعش. أعيذكم بالله أن تكونوا مثل هؤلاء. فإحنا هناخد في الكلام ده كله كيف تطلب المعصية، حاجة من دي وحاجة من دي. حاجة تحببك في ربنا تدفعك، حاجة ترغبك في الجنة تدفعك، ما نفعتش حاجة تخوفك، حاجة تهددك، حاجة تقلقك. هو ده اللي يخليك تصبر عن المعصية. قال ابن القيم أول حاجة: علم العبد بقبح المعصية عند الله. يا أخي دي ربنا بيكرهها، معقول تعملها؟ دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، دي حاجة ربنا بيكرهها، وزي ما قلت لك لو خطيبتك وانت رايح تزورها لابس طقم كده وعليه علامه تقول لك لا، لو هي اهلاويه وانت زملكاوي مش هتلبس ابيض خالص وانت رايح لها، هتخليها شياطين حمر في حمر عشان انت رايح لحبيبتك. ف ولو انت عارف ان هي بتكره ريحه معينه مع انك بتحبها عمرك ما تحطها. فلو قلت لك ولله المثل على ربنا بيكره هذه المعصيه، لما تعلم ان ربنا هذه المعصيه قبيحه عنده سبحانه وتعالى، ان الله يبغض الفاحش البذيء، ربنا بيكره اللي لسانه زفر، معلش في اللفظ يعني اللي لسانه فالت اللي ما بيمسكش لسانه ربنا بيكرهه. معقول تبقى انت كده؟ ان الله يبغض كل جعذري جواظ مستكبر، اللي متكبر على الناس ده ربنا بيكرهه. معقول تتكبر؟ ان الله يحب المتقين، لازم ابو التقين ده ربنا بيحبه. فعشان كده لما تعلم ان المعصيه قبيحه عند الله جل وعلا وكذلك عند الناس، وحرمها الله عز وجل عليك لاجل انها قبيحه، فهذا اول عامل. اثنين، الحياء من الله، هنتكلم عنها ان شاء الله الليله دي. ثلاثه، مراعاه نعم الله حتى لا تزول. ممكن بالمعصيه تروح النعم، دي هنتكلم عنها برضو. أربعة، خوف الله وخشية عقابه. كل ده بدأنا الأول بالعلم إن حبيبك بيكرهها، وبعدين استحياء من الله ما نفعتش، يقول لك خلي بالك النعم هتروح منك، من وعد إلى وعيد بقى. بعد كده قلت لك رقم أربعة، تخاف من عقاب الله إن يأخذك إن ينتقم منك. رقم خمسة، ودي اتكلمنا عنها في خطبة الجمعة كمان وذكرناها المرة اللي فاتت، محبة الله جل وعلا، وهذه في تصوري أو أنا شخصيا أقوى الأسباب، محبة الله الممزوجة بالإجلال والتعظيم، وهذا هو الوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. إيه الفرق بين الخوف والوجل؟ الفرق بين الخوف والوجل، هذا لا ينبغي إلا لله. يعني إيه؟ يعني خوف ممزوج بالحب. غالبا كل من تخاف منه تكرهه، مش عاوز تقابله مش عاوز تشوفه، لكنك تخاف من الله وتتمنى لقائه، تخاف من الله وتشتاق إلى لقائه، تخاف من الله وقلبك مليء بحبه. مش كتير بيقول اللهم إني وإن كنت أعصيك لكني أحبه فلا تعذب من يحبك. فعلا، فانت خايف على انك عملت معصيه وبتحبه، الخوف الممزوج بالمحبه او بالاجلال او بالتعظيم او بالتقدير لا ينبغي الا له سبحانه وتعالى. فهذه رقم خمسة، محبه الله جل وعلا، ودي اتكلمنا عنها. رقم ستة اللي نتكلم عنها، شرف النفس وزكاؤها. النفس النظيفه الشريفه الطهره ما تعملش معصيه اصلا. هاجي اتكلم عنها دلوقتي واقول لك ان كان في ناس ايام الكفر ما بيعوش في المعاصي، ايام الكفر وليس بعد الكفر ذنب، ما بيعوش في المعاصي لان شرف انفسهم وزكائها. رقم سبعة، العلم بسوء عاقبه المعصيه، ودي اتكلمنا عنها لما قلنا كلمه ابن عباس، ان للسيئه سوادا في الوجه وظلمه في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. رقم ثمانية، وهذه من أعظم العوامل التي تصبرك عن المعصية، قصر الأمل. قصر إنك تعرف إنك هتموت وهتموت قريب، ممكن قبل ما تمشي تموت، ولما تشوف بقى اللي ماتوا من أصحابك اللي كان ناوي يتجوز ومجهز قط النوم ومجهز العفش وبيجيب رحم مش عارف دمياط يجيب إيه، وتلاقيه مات قدامك، ده يوقفك يخليك تقصر أملك. رقم تسعة، مجانبة الفضول في المأكل والمشرب والملبس. رقم دي رقم كم؟ تسعة. رقم عشرة، تقوية الإيمان في القلب، ودي اتكلمنا عنها لما قلنا دي الخلاصة، إن ممكن واحد بيشرب سجاير لو جيت تقول له الأدلة على حرمة السجاير برضو يشربها، تيجي تقول له حرام النظر للمرأة المحرمة ربنا بيقول كل من يغضه، والنبي عصام قال لك الأولى لك عليك الثانية، والنبي قال اصرف بصرك، تقعد تقول له أدلة ويقول لك من عارف، بس أعمل إيه؟ مش قادر، مش قادر أسيب البنات، يا عم الاستمناء حرام والنظر معصيه، ده بيعمل ايه؟ ما فيش قدام حاجه وبيعملها برضه. لكن الرادع او الذي يعين على ترك المعصيه ان يكون ايمانه قوي في القلب. فلو ايمانه قوي، يعني مثلا لو انت خدت الرجل اللي بيشرب سجاير اهو، وديته المقبره وقعدت وشاف مشهد يزود الايمان في قلبه، لو قعد في محاضره زي دي ورق قلبه ونزلت دموعه، ممكن لوحده ياخد العلبه ويرميها بدون ما تقول له حرام ولا حلال، صح ولا لا؟ وكتير من الكلام ده قلت لكم، ممكن واحد يكون بيشرب مخدرات فجاه تلاقيه جنبك في المسجد بيصلي. ايه اللي حصل؟ ما حدش قال له تعالى صلي، ولا حد ذكره بالقران ولا بالطاعه. انا في كتير من الشباب يقف على الناصيه اريد ان اذكره بالله، يقول لي لوحده والله ده انا نفسي ابطل السجاير ونفسي اسيب البنات وما اسيبش ولا فرض وامسك المصحف كل يوم جزئين، نفسي والله اعمل كده بس ادعي لي. يعني هو عارف ان ده صح واللي بيعمله غلط. طب ايه اللي خليه يعمل كده؟ ان ياخذ الايمان اولا. لذلك تقول عائشه قبل ان ينزل الله جل وعلا افعلوا ولا تفعلوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا تزنوا، أنزل الله جل وعلا الإيمان، فوقر الإيمان في قلوب الصحابة فلما أمرهم الله استجابوا. فهو ده الإيمان. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي وفي خطبة الجمعة عن علم العبد بقبح المعصية، واتكلمنا عن محبة الله جل وعلا، واتكلمنا عن العلم بسوء عاقبة المعصية اللي أثار الذنوب والمعاصي، والرابعة أن تقوية الإيمان في القلب. هنبدأ نكمل الستة بداية من الحياء من الله. الحياء من الله، والله يا إخواننا لما تكتب قدام قلبك وممكن قدام عينك قدام كل معصية ألم يعلم بأن الله يرى. والله يا إخواني، والله أنا في كلمة رسمت لي حياتي، كانت عنوان خطبة، بس لما قلتها كل شوية أقول لنفسي كده أمام الله، أقول لنفسي بعمل حاجة خلي بالك، يمكن أول يعني ما مع نفسي كده كل شوية لما يحصل موقف أقول لنفسي خلي بالك اللي أنت بتعمله ده أمام الله. عارف إيه أمام الله؟ يعني ده قدام ربنا، يعني الله يطلع عليك، يعني الله يراك، يعني كسف، يعني كسف، يعني استحيش. لو شيخ من اللي أنت بتحبه، أحسن شيخ بتحبه وأنت بتشرب سجاير وماشي جنبه، هتشرب سجاير؟ هتكسف، صح؟ لو أنت ماشي مع الشيخ إسلام والأخ خالد والأخ محمد أخ عادل، الإخوة الأفاضل الطيبين الصالحين اللي بياخدوك للطاعة، وإنت ببص على البنات وماشي معاهم، هتبص على بنات؟ هتتكسف. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ربنا مطلع عليك. في قصة الإسلام صفوان بن أمية ومن تأخر إسلامه، وكان له صاحب اسمه عمير بن وهب، والحديث في إسناده بعض المقال لكن معناه صحيح. عمير بن وهب أسلم بعد بدر، وصفوان بن أمية صاحبه الأنتيم بتاعه أسلم عند الفتح، الاثنين كانوا أصحاب. بعد معركة بدر وتعرفون ما حصل فيها، أسر ابن عمير بن وهب، وأوذيت قريش في كبريائها ومكانتها وعزتها إلى غير ذلك. فعمير بن وهب دخل الكعبة بالليل، لقى صفوان بن أمية صاحبه، فقعدوا مع بعض كده وتذكروا اللي حصلهم في بدر. فقال عمير بن وهب والله والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت إلى محمد فقتلته. بقول لنا بس إن أنا العيال محدش هيصرف عليهم وعلي ديون عاوز ازدها، كنت رحت على محمد قتلته. فقال له صفوان صاحبه قال عيالك عيالي ودينك علي، عيالك خلاص هيتربوا مع عيالك بيت واحد ما تقلقش عليهم، لو جوزت بنتي هجوز بنتك والدين في رقبتي. وهم كانوا رجال اللي يقول كلمه، يعني كلمه مش معدنا الساعه كام؟ الساعه 6 وبرضه استناني 7، إن ما جيتش 8 يبقى استنى 9، ما جيتش 10 امسح 11. المعيد بتاعت المصريين دي، لا، انما هم لما كان بيقولوا الكلمه رجال، الراجل بيتربط من ايه؟ من لسانه. هم كانوا كده. فعمير بن وهب اول ما صفوان قال له الكلمتين دول قال له عيالك عيالي ودينك علي، قال له خلاص سانطلق الى محمد. فذهب ودس سيفه في السم، نقعه في السم، ثم انطلق الى المدينه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، عمير كان قاعد في جوف الكعبه بالليل مع صفوان لوحده بس، فطلع الصبح جاري على محمد عليه الصلاه والسلام يريد قتله. فلما دخل المدينه راه عمر بن الخطاب، وما ادراك ما عمر، الملهم المسدد بيفهمها. فلما نظر عمر الى عمير بن وهب أسرع إلي وأمسك بتلابيب ثوبه، قال عدو الله والله ما جاء إلا لشر. عارف سيدنا عمر والله ما جاء إلا لشر. فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمامه السيف طبعا متعلق في حقوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أرسله يا عمر، أرسله يعني سيبه، يعني ما أنت مكتفه سيبه. قال عدو الله يا رسول الله والله ما جاء إلا لشر. قال أرسله يا عمر. فتركه عمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى: ما الذي جاء بك يا عمير؟ أنا عاوزك الموقف ده قول لنفسك وانت محدش شايفك تذكر ده، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت في هذا الأسير عندك يا محمد. قال اصدقني يا عمير، قال جئت في هذا الأسير الذي عندك. قال ولم تتقلد السيف؟ سيف معلقه ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني يا عمير أو يخبرني ربي. قال ما جئت إلا لذلك يا محمد. قال يا عمير أما جلست منذ ثلاث، اللي مسافة من مكة المدينة ثلاث ليالي مش، أما جلست منذ ثلاث في الحجر في جوف الكعبة مع صفوان بن أمية وقلت لا وقلت له والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت إلى محمد فقتلته؟ فقال لك دينك دع علي وعيالك عيالي، فانطلقت وضعت سيفك في السم وجئت تريد قتلي والله حائل بيني وبينك، عمرك ما تقدر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد إلا أنا وصفوان، وما أخبرك إلا ربي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ألم يعلم بأن الله يراه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. باء للتبعيد يعني أقل حاجة، وشيء لفظ عم يعني أي هفوة، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فلتذكر نفسك لتستحي من ربك سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء. مش حاجة تخفى ربنا. مشكلة العاصي يوم القيامة، مشكلة العاصي يوم القيامة زي ما ربنا ذكر في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. انت كنت فاكر في الدنيا اللي تعمله دون وانت قافل الباب عليك ومظلم ومحدش يعرف، ده يخفى على الله. السر عنده كالعلانية، يعلم ما في نفسك قبل أن تعلم أنت ما في نفسك. إن الله كان عليكم رقيبا. والله يا إخوانا أنا معلش، أنا كنت عاوز أكلمكم مرة عن خطبة الحاجة، تسمعوها في كل جمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعين، وما بتبدأش تنتبه إلا لما يبدأ يقول أما بعد، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بهذا لينغرس بالقلب ليفتح القلوب إلى المواعظ. فالمفترض تسمع هذه الآيات، بتسمعها في كل جمعة: إن الله كان عليكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كل اللي مخلوق ده اللي ربنا بيتكلم عنه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا رقيب عليك، يعلم خائنة الأعين. عارف يعني خائنة الأعين؟ يعني تبقى ماشي كده والبنت ماشي قدامك وانت ماشي وسط طيبين، انت شفتها، انت لقطت مين اللي ماشي، انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ ده لن يمر على ربك. حضرتك ذكرت مرة مثل يوم القيامة، ربنا بيقول في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني ايه شرا يرى؟ يعني انت مثلا بصيت لبنت يوم القيامة، يعني ايه شرا يرى؟ ده شر ترى، يعني ايه ترى؟ يرى العقاب بتاعها. كنا نعتقد هذا من البداية، ان يرى عقابه، ان يقال له انك اذنبت ويحاسب وده العقاب. لما شفنا بقى يعني ايه فيديو، ويعني ايه تصوير بالفيديو، وانت ممكن تتصور وتشوف اللي هي واحد قريبي اتسرق وهو نايم في الكعبة وجابوه وجابوا الحرامي وهو نايم في الكعبة بعد قيام رمضان كده في العشر الأواخر من رمضان، تبقى ليل طول الليل بقى عبادة، قيام وتهجد وصلاة وطواف، بيجوا الفجر بقى بينسوا ينام، مقتول بقى، الحرامية تنتشر بقى وانت نايمين. اللي تجيبه محفظة الحرامي عمل كده بالظبط، الكاميرات اللي في الحرم مصورة. فالراجل الحرامي جه قاعد جنب الراجل اللي نايم ده، قاعد جنبه أو ابن وعد، راح جايب المصحف وجاي قاعد جنبه وقرأ شوية القرآن. ده مين ده؟ ده الحرامي يقرأ شوية القرآن، وجنبه صاحب الغرب يستعين بالله استعان يقرأ شوية القرآن، وهو بيقرأ صاحبنا اللي نايم ده راح عامل له كده، اداله كوع يعني ما تحركش كمل شوية قرية، عاوز بس يخلص الربع يعني، فقرأ شوية كمان وراح مديله كوع تاني ما تقلبش، عارف انه ايه؟ راح قفل المصحف وراح مدي ايده في جيبه واخد المحفظة وحطتها في جيبه هو، وراح فتح المصحف تاني يكمل. ده بجد ده حصل، فتح المصحف تاني يكمل شوية وراح قفل المصحف وحطه وقام ماشي. قابله اتنين كده طول بعرض كده، واحد لابس مغربي وواحد لابس بنجالي، قابلوه هو ماشي، تعالى رايح فين؟ في حاجة؟ احنا عاوزينك بس في حاجة؟ لا بس عاوزينك تفضل. تفضل مشي معه، دخلوه عند باب الصف القديم قبل ما حرم يتجدد، كان فيه هناك مركز شرطة، دخلوه في أوضة جوه وأوضة تانية جواها وقفل على الباب، وفي شاشة متعلقة كده شغلوا له فيلم يتسلى بيه هو، يعني هو قاعد بدل ما قاعد مستني الضابط حق، بص لقى الحرم والكعبة والناس قاعدة تقرأ قرآن، وفجأة لقى نفسه وجي قاعد ومسك المصحف وقرأ قرآن وادى كوعين ومد ايده خد المحفظة ورجع تاني للقراءة وراح قايم ماشي. يستطيع ان ينكر؟ اول ما فتحوا الباب عمل لهم كده خلاص، هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ عرفت يعني ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اذا كان ده حصل في الدنيا، فما ظنكم برب العالمين وهو اسرع الحاسبين. وهو اسرع الحاسبين. الفيلم ده ممكن يتعاد، بس بقى مش في شاشة في أوضة لوحدك عند، لا لا لا، أمام العالمين شاشة. أنا مش بقول شاشة يعني هتكون، أنا بقول العالمون ينظرون إليك وأنت تعصي. فضيحة. ربنا قال يوم تبلى السرائر، والعبد أهم حاجة عنده إني لا يطلع الله عليه، يعني خوفه مش ان الناس كلها تشوف، كفايه اتفضح قدام الناس كلها وقدام الخلائق كلها وقدام الملائكه وقدام الشياطين وقدام اصحابه وقدام اللي كان بيحبهم وبيحبوه، اتفضح لكن المصيبة أن يفضح أمام الله. الكلام ده يحصل يوم القيامة يا أخوانا. يعني ممكن يوم القيامة تلاقي مشهد كده وأنت تشهد على نفسك، أنت تشهد على نفسك لقطة كده كبيرة، شاشة مقسومة نصين حضرتك وأنت نايم على السرير الصبح. ده مين ده؟ ده أنت يا فلان، فلان فلان، أنت أنا، ده أنت أنا. قمت من النوم، لبست، نزلت راح الجامعة. ده مين ده؟ ده أنت. أنت ماشي فين؟ في شارع الجلاء. أهو ماشي في شارع الجلاء. وصلت لفين؟ عديت عند بوابة الجلاء، دخلت الجامعة. ده مين؟ ده أنت. رايح فين؟ راح الجامعة. طيب وقف الصورة لغاية هنا، هات صورة تانية. دي مين؟ دي واحدة نايمة على السرير، قامت وقفت قدام المراية وحطت الميك اب وظبطت نفسها وتبرجت. راح فين؟ خرجت من البيت. أعوذ بالله، إيه ده؟ ماشية في الشارع كده؟ ده صورة من يوم القيامة. أعوذ بالله، ماشية فين؟ ماشية في شارع الكورنيش بعيد عنك خالص. راحت فين؟ دخلت من عند باب الجامعة الرئيسي، دخلت على كلية التجارة ولا الحقوق ولا الهندسة، ودخلت على شارع الحب اللي هو اللي انت هتقابله من الناحية التانية. عارفين جامعة المنصورة؟ مش عارفينها. ما هو بيدخل من هنا او يدخل من هنا في شارع الحب ملتقي ده في النص ما بين طب وتجارة ولا. فحضرتك ماشي والصورة وقفت عند بداية الشارع وهي ماشية والصورة وقفت عند. طب بقى كم بخلي الصورتين يمشوا مرة بعض اهو؟ ده مين ده انت؟ وده مين المتبرجة؟ اول ما تقرب منها خلاص الصورة بقى تمشي على البطيء بقى. مش عم بكون عاوز تجيب حاجة الجون، بتشوف الجون بتمشي الصورة على البطيء عشان تفوق جنب في الزاوية التي يسكنها الشيطان زي ما بيقولوا. يعني يجي بقى الصورة على البطيء، الإعادة، ما دي الإعادة. تيجي بقى الصورة على البطيء أو بالراحة. ده مين ده انت؟ ودي مين؟ قربت منك اهو. أول ما ترفع حاجبك عشان تبص وقف الصورة، استوب، بوز. عارفين بوز؟ عينك عليها. أذنبت ولا ما أذنبتش؟ تعرف تنكر؟ ما أنت من الصبح قاعد تقول دنا وتقول دي متبرجة، دي وحشة، ده غلطانة، ده عاملة حاجة محرمة، لغاية لما عينك وقعت عليها وقفت الصورة. ماذا لو قال لك ربك عبدي أما استحييت تعصيني، عبدي أما راقبتني، عبدي أما أجللتني، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ألم تعلم أن نظري إليك يسبق نظرك إليها؟ لما فعلت كذا في يوم كذا في ساعتك في ساعة كذا؟ ساعتها والله حياؤك من الله جل وعلا كاف أن يسقط فروة وجهك. هو ده الحياء من الله. فاستشعارك أو استحضارك للحياء من الله جل وعلا الآن هذا الذي يمنعك عن المعصية، أن الله جل وعلا سيطلع عليك وسينظر إليك. لما أخذ الولد الفتاة في الصحراء فقالت له أما تستحي؟ قال مما أستحي وما يرانا إلا الكواكب. قالت له وأين كوكبها؟ فقام عنها. قصص المعروفة دي، لما ذهب عمر بن الخطاب إلى راعي الغنم أعطني هذه الشاة، قال ملك سيدي، قال وما يدري سيدك؟ كله أكلها الذئب. قال إذا كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. كل ده اسمها الحياء من الله، كل ده استحضار أن الله جل وعلا يطلع عليك، أن الله جل وعلا يراك، أن الله يراقبك سبحانه وتعالى. كان في خطبة للدكتور غريب رمضان بعنوان احترس أنت مراقب. اسمعوها، هاتوا مع النت اسمعوها. احترس أنت مراقب. بعتنا رسائل كده على الواتس يقول لك خلي بالك قرار وزارة الداخلية الجديد بأن جميع المكالمات مسجلة والرسائل محفوظة والواتس مراقب والفيس مراقب فانتبهوا. قلت لكم رسالة دي وما كاتكوش، قلت لك كتير قوي. فبيقول لك احترس أنت مراقب. هتخاف طبعا تبعت رسالة ما ترضيش أو تغضب حد من فتخاف. ده انت مراقب مراقبه بشريه، فما ظنك برب العالمين؟ احترس، انت مراقب، استحي من الله جل وعلا، اتكسف اتكسف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد والترمذي وروى الحاكم والبياقي من حديث مسعود وحسنه الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، حياء بجد، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وكيف نستحي من الله حق الحياء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى. اللي عاوز يستحي من ربنا يفتكر انه هيموت وهيتعرض قدام ربنا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللي عاوز يستحي من الله يستحي فيما حوى الرأس في عينه ولسانه وأذنه وعقله وفكره، يستحي من الله جل وعلا فيما سيدخله إلى جوفه، استحي من الله جل وعلا أن يسألك عن كل ذلك. من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. سيبك من الدنيا، لو أنت عاوز الآخرة تعرف ان الدنيا هيصابها ضرر، لو انت عاوز الاخره نفسك ومزاجي واتمنى ونعاوز كل ده تحطه تحت رجليك، لانه دنيا. اذا كنت تريد الله والدار الاخره، دنيا اخره، دي كفه ودي كفه، زي ما ربنا ارسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليقود لزوجاته: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها. وأنا بقول لك برضو على يعني سياق الآية: إن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها ومتعها وشهواتها وأفلامها وفسحها وبناتها، وإن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها ممكن تأخذها. ربنا قال: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن يعني يدي تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاستحي من ربك جل وعلا حق الحياة، فهو يطلع عليك ويراقبك سبحانه وتعالى. رقم 6، اللي قلنا 4 المرة اللي فاتت ودي 5 الحياة من الله. رقم 6: مراعاة نعم الله حتى لا تزول. سبحان الله، كنت بقول في خطبة أمس في مكان، بقول: لو أنت نظرت، لو أنك نظرت ببصرك إلى منظر محرم فسلب الله منك نعمة البصر، هل ظلمك ربك؟ لو نظرت منظر محرم وربنا أخبرك إن ده حرام وأنت عامدا متعمدا نظرت، فلما نظرت سلبت منك نعمة البصر، يبقى ربنا ظلمك؟ أبقاها لك. كنت ماشي مع أخ رفيقي أيام الثانوية، أخ فاضل يعني، كنت بطلع من، كنا ساكنين في آخر شارع بورسعيد ونطلع على نروح الثانوية العسكرية في شارع الجلاء، نمشي مع بعض. فكان دايما هو ساكن جنبي، أنزل أخده أو هو ينزل ياخدني ونروح مع بعض المدرسة، وكنت دايما أذكره بالله والصلاة والعبادة. ويمشي يوم بص على بنت، وإحنا ماشيين بص على بنت وإحنا في ثالثة ثانوي، فقلت له: اخي سيد، قلت اسم بابا طلع كده معلش، انت مش عارفين يعني اسيات كتير. قلت له: اخي سيد اتق الله. قال: يا ماشي ماشي يا عم، هو حرام عليك؟ ماشي ماشي. هو بيبص، رحت واقف سايبه، ما رضاش يمشي جنبه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. رحت واقف وسبته يمشي، هو فضل يبص على بنته وهو ماشي لغايه لما لزق في عمود. اه والله يا اخوانا لا انسى هذا المشهد، مناخيره جاب الدم. قال: يا عبد الرحمن بص، ماليش. قلت له: بس انا كان زماني لزقت في العمود جنبك، الحمد لله. بس هذا عبد اراد الله به الخير، نبهه، جات له افاقه يعني. ف بقول لك مما يعينك على ترك المعصية إن ممكن النعمة اللي ربنا ادها لك تزول، إن ممكن ربنا ينتقم منك زي ما نتكلم عن دي بعد كده. لكن ممكن النعمة اللي ربنا ادها لك عينك دي تزول، عينك تزول. كان في واحد من السلف اسمه الإمام القرطبي، بس غير إمام التفسير، كان بلغ عمره 120 سنة، 120 سنة، ولا زال يجلس في مجلس التحديث يحدث طلبته، بيدي دروس لغاية وعنده 120 سنة. عشان بيقولون الشيخ إبراهيم أنا أقرب من 60 وما شاء الله لو سلم عليك ولعبك ريستي يكسبك عشان زيت جنين القمح، وانت عارف يا شيخ إبراهيم الحاجات السرية دي. لا لا، مش ده سر، لا زيت جنين القمح ولا فص البصر اللي بياخده كل يوم الصبح ولا بتاعتني التوم اللي بيبلعهم ولا بتاعت العسل اللي بيشرب، مش ده السبب في أن يديم الله عليك العافية لغاية لما تكبر في عمرك، مش ده السبب. 120 سنة ولا زال يحدث الناس، وخلاص الناس تعودوا على كده. فلما مشى يوما مع طلبته فاعترضتهم مخاضة من الطين، مشي مع الطلبة بتوع الشباب اللي 20 سنة وال17 وال25 وماشيين لقوا حفر الطين، فالطلبة وصف وصف كده، فإذا بالشيخ اللي 20 سنة يرفع ثوبه ويقفز، فإذا هو على الجانب الآخر نط. طلبة وقفين عملها ازاي دي؟ فذهبوا إليه وقالوا ما سر صحتك وعافيتك؟ أنت يعني بتعمل إيه؟ بتاكل إيه؟ بتشرب إيه؟ قال لهم كلمة بسيطة: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فأنا بقول لك خاف من ربنا أن يسلب منك نعمة العافية. فاكرين سيد العيسوي؟ فاكرينه؟ مصارع الأسود اللي بيزق العربية النقل بإيده، أنا رأيته بعيني ويقف أمام باب الجمعية الشرعية برشاشين في إيده والبلطجية حوله ولا يقترب الشرطة منه برشاشين في إيديه، ويمنع الصلاة والأذان في الجمعية الشرعية في المنصورة، وقعدت من العصر لغاية تاني يوم قبل الظهر مانع ان حد يدخل المسجد. شفتوه؟ شفت اللي حصل له؟ اخوه كلموني عشان ازوره في او اكلمه ولا اذكره بالله. حاول هو ان ينتحر، حاول ان ينتحر 3-4 مرات. بعد ما كان بطل خلاص بقى جلد على عظم، جات له طلقه في ظهره، اصيب بشلل، نام على الفراش، حاول ينتحر 10 مرات، لو شاف وشه في المرايه يموت. انتهى، سلبت منه نعمة العافية. أسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين. لكن أقول هذه آية من آيات الله، ألا تخاف أن يسلب الله جل وعلا منك النعمة بمعصيتك؟ هو ربنا قال ذلك: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت لو ظلمت، أنت لو أساء، أنت لو فعلت المعصية، الله جل وعلا سيحفظ عليك النعمة إلا إذا استخدمتها في المعصية ربما تسلب منك، فلتخشى من ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك كان النبي يدعو الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ممكن نعمة تزول، الصحة، الفلوس، القوة، المجانة، الكرسي، كل ده ممكن في لحظة يروح. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فإن عصيت الله جل وعلا يخشى أن تسلب منك النعمة، ممكن يسلب منك الإسلام نفسه، ممكن يسلب منك الإسلام. ربنا بيقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، يعني خلي بالك لا اوعى تموت وانت مش مسلم. ممكن واحد يجي على فراش الموت كما حدث الامام احمد بن حنبل، فهو يقول لا لا لا، فلما فقالوا ما لك؟ قال: عرض لي الشيطان، قال: فتنا يا احمد، فتني، يريد ان يفتنني. وانا اقول: لا، يريد الشيطان ان يفتنك عند الموت حتى تموت على غير الاسلام. اللي تنازع عن المعصيه واتبع خطوات الشيطان ممكن الشيطان ياتي عند الموت ليكفر بالله والعياذ بالله كمثل الشيطان، قصة برصاص العبد اللي انت عارفينها، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكل عقوبة، كل عقوبة ستكون بأثر ذنب، أو كل ذنب لابد أن يكون له عقوبة، فلتحذر أن يسلب الله جل وعلا منك نعمة. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة، فحرمت قيام الليل سنة. وواحد نظر في آية فلم يفهمها قال والله إني لا أعلم ذنب ذلك، حرمت فهم القرآن بذنب أذنبته منذ 40 سنة. وما كان ربك نسيا قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعلم بأي ذنب عوقبنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كلمة علي بن أبي طالب. فاللي بيحصل ربنا اللي بتفرج وطول النهار سهران ويقلب في الباحيات مش خايف ان ربنا بعد كم سنة كده يعمي بصرك؟ الأخت اللي ماشية متبرشة في الشارع وتفتن البنات قبل الشباب، يعني البنات اللي فتنة ولبسوا زيها عشان هي تجرأت وجرأتهن على المعصية في سجل سيئاتها، مش خايفة ربنا يسلب منك الجمال ده؟ ده هو شوية زيت وانت بتقلي البطاطس يترطش على وشك، هتلبس النقاب غصب عنك، هتلبس النقاب غصب عنك، صح ولا لا؟ هتتكسف خلاص، الجمال راح. لا تفكر بقى في جواز ولا عاوز دكتور ولا لازم يكون عضو مش عارف ايه عشان اتجوز، خلاص يوم ما يجي واحد يتجوزها ويشوفها انتهت خلاص، شوية زيت فحضرتك الجمال ده ممكن النعمة دي تزول في لحظة. يعني ربنا مكنك من كرسي أو منصب أو مكانة وتتعالى على الناس وتغلق بابك دونهم وتتكبر عليهم ولا ترد عليهم، انت مش خايف ان ربنا يجعلك مستذل صاغر؟ كما مر أحد الأمراء، أحد الأمراء في الكعبة في طواف الإفاضة وحوله الناس، حوله أتباعه يدفعون الناس عنه، يضربوا الناس عنه يوسعونه وهو متعالي على الناس، قال والله رأيته على جسر بغداد يسأل الناس الصدقة، ده الأمير. فذهبت وقلت له أأنت هو أنت اللي كنت قابلتك في الكعبة؟ قال له نعم. قال ما الذي جرى لك؟ قال تعاليت على الناس في موطن يتواضع فيه فسلبت مني النعمة وأذلني الله جل وعلا وسط هؤلاء. تسلب منك النعمة، اوعى تكون فاكر ان ربنا اداك الفلوس يا صاحب المال عشان سواد عيونك ولا عشان ربنا بيحبني، مش ده كلام الناس؟ لا، ده عشان تعطي منها لمن يحتاج. ممكن لو انت اذنبت وامسكت المال، المال ده مش يتسلب ولا يتاخد، يتنزع منك، تبقى انت ماسك فيه غصب عنك وتخسره. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما رأى ابن نعيم في الحلية حسن الألباني إن لله عبادا يختصهم بالنعم، في نعمة ربنا بيديها بعض الناس يحط يده في التراب يطلع ذهب، يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ربنا داك النعمة عشان تنفع بها العباد مش عشانك انت بس، لمنافع العباد، ويقرها فيهم، يعني النعمة تبقى مستقرة فيك لاسقة فيك قارة فيك، ويقرها فيهم ما بذلوها، طول ما هو بيبذل وبينفق وبيعطي النعمة تبقى فيه. فإذا منعوها أو ما يبقى يبخل ويعصي ربنا بالبخل ده، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، مش أخذها، نزعها، حتى لو ماسك ومزبط التجارة بتاعته برضه هيخسر. ليه؟ لأنك عصيت الله جل وعلا. فراعي نعم الله جل وعلا عليك حتى لا تزول بمعصيتك. رقم كام؟ رقم 7. ذكرنا 6 أسباب، والسبب السابع أو العون السابع مما يعينك به ربك جل وعلا على ترك المعصية أو عن الصبر عن المعصية أو عن هجران المعصية هو خوف الله جل وعلا وخشيته، انك تبقى خايف من ربنا. اهل الجنه لو جمعوا في الجنه كلهم
إجماع. عارفين إيه الإجماع؟ يعني إجماع؟ يعني إجماع؟ يعني كل أهل الجنة كلهم بيجمعوا على هذا. لما يجمعوا مع بعض ويتساءلوا فيما بينهم، إحنا دخلنا الجنة ليه؟ إيه السبب في دخول الجنة؟ عشان الصلاة، الصيام، الطاعة. طب كنا بنصلي أصلا ليه؟ الإنفاق والبذل، بننفق أصلا ليه؟ بر الوالدين وإحسان إلى الجار. طب كنا بنعمل كده ليه؟ يجمع أهل الجنة أنهم كانوا خائفين وجلين مشفقين من الله في الدنيا، بهذا أدخلهم الله الجنة. قال تعالى في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، نخشى الله جل وعلا، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. ربنا دخلنا الجنة وكنا خائفين من ربنا في الدنيا، فلما خفنا من الله في الدنيا أمننا يوم القيامة، كما أقسم الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. فخشية الله جل وعلا هذا من أعظم الروادع التي توقفك، الذي يوقفك عن فعل المعصية، ده من أكبر الروادع. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي ربنا كان في دعاء ما بيسيبوش، قلما يتركه، زي ما ابن عمر بيقول في سنة أبي داود وغيره، بيقول قلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إلا دعا بتلك الدعوات. يعني دايما لما النبي يدعو لازم يحط الدعاء ده: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يبقى خشية ربنا بتعمل إيه؟ خشية ربنا بتعمل إيه؟ بتحول بينك وبين المعصية، بتخليك ما تعصيش. فلو خشيت الله جل وعلا هذا يمنعك من المعصية. عشان كده النبي كان بيدعو أيضا في حديث عمار في سنن النسائي: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، إلى آخر الحديث العظيم. فخشية الله جل وعلا في السر والعلن ده سبب دخولك الجنة، وهذا رادع عن المعصية. اللي دخلك الجنة إنك تكون خايف من ربنا في الدنيا، تخشاه، تخشاه بالغيب. قال تعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة، أزلفت يعني قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فتخشى الله جل وعلا بالغيب، تخشى الله جل وعلا. واللي يعينك على الخشية دي، اللي يعينك على الخشية انك تخاف من ربنا، ان تعلم عظمته، انك تعرف يعني ايه ربنا، ان تتعرف على العظيم، على القوي، على القادر، على العزيز، على الملك سبحانه وتعالى. حين تتعرف على الله جل وعلا ويزداد علمك بالله تخشاه، تخشاه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، الحديث في صحيح السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي، والنبي طالع بالبراق، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، فوق غرس الملائكة اللي هم العظام بقى لفوق، بالملأ الأعلى، فإذا جبريل اللي هو أعظم ملائكة، سيد الملائكة، قال: فإذا جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. جبريل اللي هو له 600 جناح، بطرف جناحه شال 6 كرة بتوع سدوم بتوع قوم لوط وقلبهم. جبريل النبي شافه في منظر سد الأفق. جبريل ده زي الجلبية القديمة البالية المقطعة المرمية في الزاوية، رآه النبي كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، لأنه يعرف يعني ربنا ما هو الله سبحانه وتعالى. في عالم إنجليزي اسمه جيمس جينز، ده عالم انجليزي من اكابر علماء الفلك في العالم، وهو العالم ده طلع يدي محاضره في جامعة في أمريكا في مؤتمر كبير لعلماء الفلك على مستوى العالم، وجيمس زيني ده كان كافر نصراني، فطلع قدام علماء الفلك يكلموا بقى عن الفلك وعن ان استكتشفنا كوكب عاشر في المجموعة الشمسية، عطارد والزهرة والأرض والمريخ ومشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، وفي كوكب عاشر كمان واكتشفوه، وانه بينجذب للشمس اكتر مش عارف، وبدأ يوصفهم بقى الكون. فحد يقول لهم ان الكرة الأرضية لو انا قلت لكم بانها قطرة بالنسبة لمحيط يبقى انا كبرت الأرض، لا تساوي هذه القطرة. الكرة الأرضية بيدور حولها قمر واحد، المشتري حواليه 24 قمر. الكرة الأرضية بتلف حوالين الشمس كل مرة كل سنة، كوكب بلوتو بيلف حوالين الشمس مرة كل 1020 سنة ولا 1024 سنة، يعني لفة واحدة حوالين الشمس أكثر من 1000 سنة. دي اسمها المجموعة الشمسية اللي عطارد اللي سمعتوها ده. المشتري ده قد الأرض مثلا 3000 مرة، والشمس قد الأرض مليون مرة. دي عبارة عن شمس نجم حواليه كواكب، الأرض نقطة في وسطهم. فكم شمسا خلقها الله، كم نجم يعني ربنا خلقه؟ قال جيمس جينز في مجموعتنا الشمسية جزء من مجموعة عظيمة هائلة من النجوم والشموس تدور حول مركز لشيء، تجمع هائل اسمه المجرة، مجرة درب التبانة التي نحن جزء منها، فيها 100 مليار شمس، 100,000,000,000 شمس. فكم مجرة خلقها الله؟ ده جيمس جينز اللي بيقول الكلام ده. كم مجرة خلقها الله؟ قال إن المجرة بتاعتنا درب التبانة هي مجرة متوسطة بالنسبة لبقية المجرات، ونسبة المجرات، وهذه المجرات تدور حول مركز لتجمع هائل من المجرات، تجمعنا في 500 تريليون مجرة. عارفين ايه تريليون؟ يعني مليون مليون. 500 تريليون مجرة، التجمع بتاع المجرات ده اللي فيه 500 تريليون مجرة، وكل مجرة فيها 100 مليار شمس، وكل شمس حولها كواكب وأقمار وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. المجموعة من المجرات اللي احنا منه دون في منه كتير، من خلال الحسابات الإلكترونية وصلنا ان في 800 تريليون مجموعة مجرات، ده في الكون المحسوب او المنظور. بيقول لو فرضنا ان في طائرة خيالية، لو فرضنا بدأت تطير من طرف الكون بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، مش في الساعة، 300,000 كيلومتر في الثانية اللي هي سرعة الضوء، وبدأت الطيارة دي تطير من طرف الكون عشان توصل لطرف الكون الآخر، ستظل بدون توقف، ده لو فرضنا يعني، لو ستظل هذه الطائرة تطير بهذه السرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، تظل تطير مليون سنة حتى تصل إلى طرف الكون. حتى لو فرضنا إنها وصلت بعد مليون سنة، ساعتها سيكون الكون قد تضاعف حجمه، تضرب في 2، لأن في كل لحظة وكل ثانية يخلق الله مجرات وكواكب وأجمار وأقمار ونجوم وأفلاك ومجرات، والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، بتوسع والكون بيتسع، وده معلومة عامة يعرفها الفلكيون الآن. فبينما يتكلم جيمس جينز عن عظمة الكون وهذا الكون الفسيح الذي هو جزء يسير من خلق الله جل وعلا، بينما يتكون عن عظمة هذا الكون الذي هو شيء من عظمة العظيم سبحانه وتعالى، بينما يتكلم عن هذه العظمة إذا بدموع الخشية تنزل من عينيه قدام العلماء، عيط بكى من هذه العظمة. فقام له واحد من المسلمين من يحضر وقال له صدق ربنا إذ قال في كتابنا إنما يخشى الله من عباده. يبقى لو أنت عاوز تخشى الله تبقى إيه؟ تتعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقام جيمس جينز وقال له من أين لك هذا الكلام؟ قال هذه ترجمة معنى آية عندنا في كتابنا في القرآن. قال أرني إياها، فأراه ترجمة معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعاد جيمس جينز أن يمسك الميكروفون مرة ثانية وهو يقول، يمسك المصحف فيه، أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون. هذه العظمة تجعلك تخشى الله جل وعلا. انت ايه، انت ايه في الكون؟ اللي بيتكلم عنه ده كله انت ايه بالنسبه له؟ احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه يا اخي. ربنا قادر يخصب بنا الارض، يفنينا، ينتقم ممن يعصيه، يعذبنا سبحانه وتعالى. لو تعلمون ما اعلم، ده النبي اللي بيقول في الصحيحين، لو تعلمون ما اعلم، لو عندك علم بجد بربنا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. تخاف من ربنا خالص. وفي زيادة صححها الألباني، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تشأرون إلى الله. لو أنت تعرف يعني إيه ربنا وخشيت منه، هتمشي في الصحراء تشأر، يا رب نجينا يا رب، يا رب ما نقدرش على قوتك يا رب، يا رب نعوذ بك، نعوذ بك منك، ما نقدرش. كان بعض السلف يخشى ربه جل وعلا ويبكي طول الليل، فتكون أمه قالت ما لك وكأنك قتلت قتيلا، قال أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي، أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي، أنا خايف أن ربنا يرميني في النار وأعد نادي لا يرد علي، خلاص يحبط عملي وأنا أنادي يا رب يا رب، ثم يختم على فيها ويقول ربي جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، ساعتها لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فتخشى الله جل وعلا بالغيب، خشية الله التي ترثها بقلبك حين تتعرف على الله جل وعلا، حين تعرف عظمته، حين تعرف قوته، حين تعرف أنه قادر أن يحبط عملك وأن يلقيك في النار أو أن ينتقم منك أو أن يؤاخذك بذنبك. خشية الله جل وعلا هذا من أكبر الروادع عن وقوعك في المعصية. كذلك بسرعة عشان نخلص، الذي مما يعينك على ترك المعصية ويصبرك عن المعصية شرف النفس وزكاؤها، أن أنت تكون طاهر من جوه نظيف. لما أرميت عائشة رضي الله عنها وهي البريئة المبرأة، أرميت بالفاحشة وعلم أبو بكر، عارف إيه؟ قال إيه أبو بكر؟ قال والله لقد رمينا بشيء ما رمينا به في الجاهلية. يعني أيام الجاهلية أصلاً كان مستحيل أبو بكر يسجد لصنم ولأنه يقع في فحشة، مستحيل، دول ناس نضاف. عشان كده لما طردوا قوم لوط قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. النظيف، النظيف ما يعرفش يقف بالذنب، النفس طاهرة من جوه ما يعرفش يقف بالذنب. فلما تعرف إن 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 الأفاضل والأكارم حتى وإن كانت لهم ذنوب، لكن ما يقدروش مثلا يشربوا خمرة، أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح وغيره من الصحابة عمرهم ما شربوا خمرة، عمرهم ما سجدوا لصنم. أهو بقى اللي بيحب بنت في الحرام بجد اسأله كده هتلاقيه ذليل، ذليل والله بين إيديه، يعيط عشان يمسك إيديه. أه بجد اسألوه، يبقى قاعد طول الليل عارف ينام ولا عارف يتكلم عشان يزعلها منه، بتذل. والعكس برضه وهو ممكن يذلها. فالعاصي ربنا غالبا ذليل، اللي بيروح يسرق مهان وسط الناس، لو اتمسك قبل ما يدور اسم بيعملوا في ايه؟ بيوضبوه، بتزن. لسه واحد بعت على الفيس ان رجل مش عارف عمل ايه في بنت في بلد، ربنا يعز بالله، يعني خلعوا عنه ثيابه كلها وألبسوه قميص امرأة عاري، وأخذوا يضربون فيه حتى كاد أن يموت عشان عمل معصية، اتزل اتزل. فالعاصي دائما ذليل مهان. على فكرة الحرامي جبان، صح؟ جبان. لا هات انت بس واحد حرامي في وسطنا كده، قوم يا حرامي، هات له اول واحد يخاف ويترعب، اول واحد على طول فبتهيألي يعني في حد خايف ولا ايه؟ الله مستعان. فالجبان وذليل وحقير وممتهن ووسط الناس لا يساوي شيئا، هذا هو العاصي. لكن النفس الشريفة لا تعصي الله جل وعلا أبدا. يقول واحد من السلف: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. يعني حتى لو في قالوا أن الكذب إيه؟ حلال وجائز، أنا برضو مش هكذب، لأن دي حاجة النفس الشريفة تعفها، النفس الشريفة تتركها. فالعلم بشرف نفسك وزكائها وذهاب ذلك، وذهاب ذلك إن عصيت الله يمنعك من العمل في المعصية. رقم كام؟ 9. قصر الأمل. قصر الأمل، كلنا مسافرين صح؟ كلنا مسافرين، كلنا راحلون. النبي عليه الصلاة والسلام رسم على الأرض مستطيل زي كده، شايف الورقة دي كده زي المستطيل، رسمها النبي على الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام راح عامل ايه؟ يبقى عصاية ماشي، رسم خط طويل كده قاطع الورقة وطالع براها كده، خط طويل. في عصاية هنا ولا فيش؟ طيب، رسم النبي عليه الصلاة والسلام خط مستطيل زي الورقة دي كده، زي المحمول ده كده، رسمه على الأرض، ورسم النبي خط طويل عامل كده طالع بره، وحط هنا خطوط صغيرة حوالين الخط ده. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أجل ابن آدم. الأجل إيه؟ حوالينك. هذا أجل ابن آدم، حد هيخرج بره أجله؟ هذا أجل ابن آدم. وهذه خطوط قصيرة دي هي الأعراض. يعني إيه الأعراض؟ يعني حادثة بس ما ماتش، طوبة وقعت من الدور مش عارف إيه على دماغه بس جت على طرف صبعه، صبعه اتعور بس ما ماتش، مش عارف مرض جاله فيروس بس نجا منه، دي اسمها الأعراض، كانت هتموت بس نجا. إنما الطويل ليه بقى؟ أكيد ده اللي هيموته. لا، ده اللي هيموته حواليه. فقال النبي: وهذا هو الأمل. بينما بن آدم يؤمل إذ قطعه أجله. عشان أنت كلمة أمل عارف يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أتجوز، وعاوز أشتري عربية، وعاوز أفتح شركة، وعاوز أعمل سكرتيرات، وعاوز أسافر أوروبا، وعاوز يكون عندي أرصدة في البنك، وعاوز مش عارف أعمل أبني البيت، وعاوز أشتري الأرض اللي جنبي هناك ده، وعاوز أوسع المصنع، وعاوز دي اسمها إيه؟ أمال. الأمال دي عشان تعملها عاوزة 1200 سنة، وانت عمرك كام؟ من 60 لـ70، قليل من يجاوز. فهو قاعد يأمل، أنا عاوز وعاوز وعاوز، فجأة يقطعه الأمل، الأجل، فيلقى الله جل وعلا ولم يحقق له أملا. أسأل الله السلامة والعافية. العاقل من يعرف أنه راحل، أنه غريب، كن في الدنيا كأنك غريب، أو يعني بل، كلمة أو هنا يعني بل، أو عابر سبيل. لا، غريب غريب، أنت ممكن تكون جاي من بلد تانية وجاي تسكن هنا وأنت طالب، غريب برضو، بس برضو قدامك 6 شهور على ما ترجع، وبرضو ظبطت نفسك، وعشان برضو جبت مروحة عشان برضو هتذاكر في مروحة، وبرضو ظبطت عجلة جاي تروح بها وتيجي، وظبطت مكتب كويس، ودهنت الأوضة عشان تقعد وأنت كويس، ده 7-8 أشهر. ده غريب، النبي مش عاوز كده بس، لا لا، الغريب ده يأنس. النبي قال: أو يعني بل عابر سبيل. يعني حضرتك مسافر من المنصورة للقاهرة، نزلت تشرب كوباية عصير وتريح شوية وتفرد ظهرك في استراحة في الطريق. الاستراحة دي قد إيه؟ بتبني هناك وانت مسافر، بتاخد معاك الفلوس كلها، تخاف تتسرق منك، بتبعتها في تحويلة لبلدك. فلما تحس انك مسافر راحل قربت للقاء ربنا، أملك قصر، خلاص أي حاجة معاك تبعتها عند ربنا، معاك بس في إيدك اللي يوصلك المشوار. مما يعينك على ترك المعصية أنك مقابل ربك وأمامك عقبة كؤود، مات من في سنك، مات من في سنك. يعني بالتالي ما فيش واحد مننا إلا وكان له واحد يعرفه أو صاحبه في سنه مات، صح؟ أنا متخرج في كلية الطب، لقينا حوالي 5-6 أبوه طلع يستلم الشهادة لأنه مات. هذا بقى كان في كلية الطب وأمله وكلية التخرج بقى ويوم التخرج والجائزة، أبوه طلع بيعيط وياخد الشهادة بتاعت ابنه. ليه؟ واحد زميلي كان طيب وحبيب جزرني في البيت وقال لي أنا خاطب وهتجوز بعد كم يوم، تنصحني بإيه في الزواج؟ قلت له كذا وكذا وكذا. رايح في طريق دمياط يجيب حاجة وهو راجع العربية اتقسمت، هو اتقسم نصين. ده كان التاني على كلية الطب، سأل الله أن يرحمه ويغفر لنا وله. التاني على كلية الطب كان بياخد دروس في كل المواد في كلية الطب، كان بيتوصى عليه من أبوه الأستاذ في الجامعة في الكلية وأمه الأستاذة في الجامعة، كل ده عشان أملهم يطلع أستاذ في الكلية ويتزوج، وكان عنده بقى أمال زواج وعيادة وهيبني إيه وهيعمل إيه، وفجأة قطعه أجله، كل ده انتهى خلاص في سننا. لا يعرف الموت صغيرا أو كبيرا، فقصر أملك تترك ذنبك. آخر حاجة مجانبة الفضول في المأكل والمشرب والملبس، يعني ببساطة لا تنشغل بطعام أو شراب أو ثياب أو دنيا، وانشغل بربك. قال تعالى فإذا فرغت فانصب، دي عنوان المحاضرة كبيرة كنت ذكرتها، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمالا لما نأخذه بعد كل لقاء في سلسلة إحياء السنن المهجورة، معنا سنة يسيرة بسيطة في هذه الليلة، لكن كثير من الناس يتأفف أن يفعلها، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها أو يمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حد بيعملها كم ده؟ ولا بيتأفف؟ قال النبي عليه السلام إذا وقعت لقمة أحدكم فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعوها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والحديث ثابت في صحيح مسلم. السنة إذا وقعت لقمة، والنبي قال لقمة يعني كل ما يؤكل، شريطة أن تستطيع دفع الأذى عنه، لأن النبي قال فليمط ما كان بها من أذى. يعني مثلا جلتاية وقعت على التراب، تعرف تمط ما أذى ولا ما تعرفش؟ خلاص، لأن النبي قال فليمط ما بها من أذى. إنما لقمة عيش وقعت على الأرض هينفع؟ خدها ومسحها كده وخلاص وكلها، ما تسيبهاش، كلها ولا تدعها للشيطان، فإن الشيطان يتمنى أن تقع من يدك. لو مثال، لو في شيطان ممكن يزق إيدك عشان أنت، لا تدعها للشيطان، ربما تكون البركة قد حلت هنا فتحرم بركة كل الطعام بترك هذه اللقمة. ولا تمسح يدك بالمنديل بعد الأكل، يعني السنة أصلا الأكل باليد، والعلماء أصلا أثبتوا حديثا إن اليد بتفرز إنزيمات معينة تساعد على الهضم أصلا. وبغض النظر عن هذا الحكم إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس طبعا من السنة كذلك غسل اليد، يعني مش داخل كده وتلعق بقت شوكولاتة، لا، أنت بتغسل يدك قبل الأكل حتى إذا وقع عليه الطعام تستطيع أن تلعقها. في بعض الروايات أو في بعض الحديث قال النبي فليلعقها أو ليلعقها يعني ايه؟ اطفال برضه؟ اطفال برضه؟ شيخ تامر بس كده يمد ايده كده وتفضلهم كل واحد ياخد له صابع. استعد واحده بس. طيب انا قصدي العيال يا شيخ تامر مش قصدي. او يعني عيالك مثلا تلوثوا مش تلوثوا بقى ايده متعكت شوكولاته الحس يا عم متأفف خلاص خد صبعه هو حطه ببقه يلحسه ما هو طول النهار صبعه ببقه فليلعقها او يلعقها فانه لا يدري في اي طعامه تكون البركه. البركه دي ممكن تحل هنا في هذا الطعام. فالبركه من الله جل وعلا ينزلها الله حيث شاء. والشيطان يحاربك ليصرف عنك فضل ربك وبركه ربك. فالشيطان مش عاوزك ايه تاخد الوقع. ممكن الشيطان يعرف ان دي فيها البركه يبعدك عنها يزهدك فيها يكرهك فيها عشان ما تاخدش البركه اللي ربنا انزلها فيها. فلا تفرط في هذه البركه فلعل اللقمه التي تسقط من يدك او من ايدي ابنائك تكون البركه فيها فلا تتركها واحفظ تلك النعمه. مش دي نعمه؟ واحفظ تلك النعمه ونظفها ان كنت تستطيع وكلها ولا تترك الشيطان يشاركك فيها. في حديث اسناده ضعيف لكن معناه صحيح كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بيتي فوجد لقمة فرفعها وأماط عنها الأذى وأكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك. أحسني جوار نعم الله عليك يعني دي نعمة من ربنا خليك جار حلو لها ما تسيبهاش تلقى في التراب ولا تلقى في الزبائن. وأنتم ترون الزبالة مليانة بقايا أكل الناس سنسأل عنه أمام الله وإخواننا يموتون جوعا. فافعل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تستحي من أحد وأنت تلعق أصابعك. طبعا اللعق في آخر الطعام برضو نقطة مهمة دي مش في وسط أكل شوية تلعق وتحط ثاني لا اللعق في آخر الطعام. لا تستحي من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويكفيك ذلك بركة من ربك وإحياء لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والله جل وعلا يرزقك هذه البركة. برضو كالعادة من يأخذها يصورها يعلقها يأخذ أجر إقامة السنة وتوزيعها. معنا برضو احنا دايما يعني نعطي النساء 5 والرجال 10 للذكري بس ده في الميراث بس خد انت للرجال خد يا ابني لا دي للنساء اديله دي للنساء طيب ماشي خد يا ابني اللي عاوز ياخد يوزع ويعطي يعطي لإخوانك. طيب الفقرة الثانية نسأل 5 أسئلة ب5 أجوبة. شيخ تامر خلي بالك في فقرة ثالثة شيخ تامر مسدد ما ربنا يحفظه. في فقرة ثالثة إن احنا بنلخص المحاضرة أصلا بنشاور فأنا مدخرك لها ربنا يكرمك مكانك يا شيخ تامر الله يرفع قدرك ويزيدك ادب وخلق. طيب قلنا من الادله او من الموانع من الوقوع في المعصيه خشيه الله جل وعلا. حد يجيب لنا 3 ادله من القران على خشيته سبحانه وتعالى. 3 ادله عشان ما شاء الله عليك 3 ادله من القران على خشيه الله جل وعلا. مين اللي قال بدون ما يرفع ايده يجيب 5 جنيه بسرعه؟ خلاص عفى الله عما سلف. تفضل. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. لا دي خلاص استنى من خشي الرحمن بالغيب ده قراءة العشاء. جزاك الله خير. تفضل وصل لك. طيب أنا ذكرت حديثا بصراحة عظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل يوحي بخشيته سبحانه وتعالى. حديث في صحيح السلسلة أو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حد يعرف نصه؟ ولا شيخ رجل
مررت
ليلة أسرى بي بالملأ الأعلى،
فمررت على جبريل وكأنه خرقة بالية من خشية،
فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، صح؟ نطير ولا؟ جزاك الله خيرا. ريستارت ريستارت. أصور كتاب اسمه أصلا لهدولة كدية اسمه ريستارت أو ستارت أجين، كتاب الشيخ دكتور حازم شمال اسمه ابدأ من جديد، ومكتوب كده بالإنجليزي ستارت أجين، فيلا ستارت أجين. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. استوب. طيب، من ضمن الأسباب التي تعينك على ترك المعصية حد يقول لنا خمسة منهم؟ نقول السؤال ده مرة، تفضل يا ولدي.
الحياء من الله.
الحياء من الله.
الخوف والخشية
من الله.
الخوف من زوال النعمة.
الخوف من زوال النعمة.
كسر الأمل.
شرف النفس
ومقرب.
شرف النفس وزكاها. جزاك الله خيرا. أي نعم، عدم الإسراف في المأكل والمشرب. جزاك الله خيرا، زادنا واحدة جزاه الله خيرا ونزيده واحدا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير. طيب، حد يجيب لنا ثلاث أدلة من القرآن، من القرآن، على أن المعصية تسبب زوال النعمة. ثلاث أدلة من القرآن على أن المعصية تسبب زوال النعمة، من القرآن أو من السنة. يلا سهل. ها، طب دليلين، دليلين قولي يا عريس. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أحسنت، جزاك الله خيرا. ها كمان، ها، في ربنا ذكر قصص في القرآن لأناس سلبوا نعمة الله جل وعلا لأنهم عصوه. في أمثلة في القرآن كتير، أمم وبلاد سلبت النعمة التي أعطاه الله إياها. خليه هو يكمل. سلبت النعمة التي أعطاه الله إياها بذنوبهم. مين؟ من اللي أذنب وربنا سلب منه نعمته في القرآن؟ من الأمم والناس اللي ربنا نعمهم وأعطلهم. نوح بس، الفراعنة، فراعنة، فأخرجناهم من جنات وعيون طيب، والقوم نوح عملوا إيه؟ صح، عملوا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. تكذيب الرسل ده معصية ولا مش معصية؟ أغرقناهم وجعلناهم آية. خلاص، ما فيش. لا، جزاك الله خير. هو عايز جديد يعني؟ ربنا يرزقه الزوجة الطيبة الصالحة. عندنا عرسان كتير، ربنا يرزق الأخوات يعني خيرا مما يريدون يا رب العالمين.